بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب، وهو بيان الدليل على بطلان التحليل لشيخ الإسلام ابن تيمية. وهذا الكتاب موضوع في باب إبطال التحليل، أي أن يتزوج الرجل المرأة بعد الطلقة الثالثة ليحلها لزوجها الأول. فسلك شيخ الإسلام في إبطال هذا مسالك. نعم.
قال المسلك السابع قوله سبحانه وتعالى: فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. قال: هذا بعد أن قال سبحانه: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتمهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإذن الله سبحانه في فديتهما إن خف أن لا يقيم حدود الله، لأن النكاح له حدود
في فديتها
إن خيف ألا يقيم حدود الله، لأن النكاح له حدود، وهو ما أوجب الله لكل من الزوجين على الآخر. فإذا خيف أن يكون في اجتماعهما تعد لحدود الله كان افتداؤهما منه جائزا.
كان افتداؤها منه جائزا. يعني المرأة إذا لم تقم بحق زوجها وخشيت ألا تقوم بحق زوجها الشرعي فلها أن تفتدي نفسها منه، وهذا هو الخلع. إن كرهت الزوج وتريد أن تترك الزوج فإنها تعطيه ما دفع وتخلع نفسها، إذا لم يكن من الزوج تقصير ولا شيء، ولكنها كرهته، كرهت فيه خلقا أو خلقا ما، فحينئذ لها أن ترد ما دفعه إليها ثم تخلع نفسها. نعم.
ثم ذكر الطلقة الثالثة، ثم ذكر أنها إذا نكحت زوجا غيره ثم طلقها فلها أن تراجع زوجها الأول إن ظن أن يقيم حدود الله، فإنما أباح معاودتها إليه إذا ظن إقامة حدود الله، كما أنه إنما أباح افتداءها منه إذا خاف ألا يقيم حدود الله، لأن المشروط هناك الفداء، ويكفي في إباحة الفرقة خوف الذنب في المقام، والمشروط هنا النكاح، ولا بد في المجامعة من ظن الطاعة، وإنما شرط هذا الشرط هنا لأنه قد أخبر عنهما أنهما كانا يخافا ألا يقيم حدود الله، فلا بد مع ذلك من النظر إلى تلك الحال هل تبدلت أو هي باقية، بخلاف الزوج المبتدأ، فإن ظن إقامة حدود الله موجودة، لأنه لم يكن هناك حال تخالف هذا. ونظير هذا قوله سبحانه: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، لأن الطلاق غالبا إنما يكون عن شر، فإذا ارتجعها مريدا لشر بها لم يجز ذلك، بل يكون تسريحها هو الواجب، لكن قال هناك أحق بردهن، فجعل الرد إلى الزوج خاصة، لأن الكلام في الرجعية، وقال هنا أن يتراجع، فجعل التراجع إلى الزوجين جميعا، لأن الكلام في المطلقة ثلاثة، وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على رضاها، وكان في هذا
طبعا إلا لا تحل بعد وهي لا تحل بعد الزوج الثاني إلا بعقد جديد موقوف على رضاها، هذا إذا طلقها الزوج طلاقا شرعيا لو الثاني، إنما إذا طلق ليحلها للأول فإنها لا تحل الأول. وهذا هو المحلل الذي لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعن الله المحلل والمحلل له. فلو رجل تزوج من أجل أن يحلها للأول فهذا زواج باطل. نعم.
وكان في هذا دليل على أن هذه المرأة الواحدة اجتمع فيها طلقتان وفدية وطلقة ثالثة، كما قال ابن عباس وغيره. فإذا تبين أن الله سبحانه إنما أباح النكاح الذي قد يخاف فيه من ضرر لمن ظن أنه يقيم حدود الله فيه، علم أن النكاح المباح هو النكاح الذي يحتاج فيه إلى إقامة حدود الله في المعاشرة، ونكاح المحل ليس هو من هذا، فإنه إذا
هذا كان هذا هو الدليل بقى. يعني أن الله عز وجل أباح النكاح الذي يكون فيه إقامة حدود الله، إنما حتى الزوج لو طلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وترك الزوجة إلى أن تقارب الخروج من عدة فيرجعها من أجل الإضرار بها هذا حرام. نعم.
فإنه إذا كان من نيته أن يطلقها عقب وطئها
فبهذا علم، يقول ونكاح المحل ليس هو من هذا، لأنه ليس إقامة حدود الله. هل الذي ينكح امرأة ليحلها للزوج الأول هل هذا قد أقام حد الله؟ لا، قد خالف حد الله. نعم. فإنه إذا كان من نيته أن يطلقها عقب وطئها فليس هناك عشرة يحتاج معها إلى إقامة حدود الله، فلا يكون هذا الظن شرطا فيه، وهو خلاف القرآن هو ما تزوجها ليعاشر معاشرة شرعية ويقيم معها حياة دائمة. هذا لو أضمر في نيته أنه يطلقها لتحل لي الأول، فهذا ليس زواجا بغرض إقامة المعاشرة الإيه؟ الحسنة وإقامة حدود الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى لو كان بعدم علم الزوج الأول أو بعلم الزوجة، طالما أنه هو نفسه أضمر أنه يتزوجها ثم يطلقها بعد ذلك لحل الأول، هذا أيضا داخل في المنهي عنه. نعم،
ويظهر ذلك مما لو أراد المطلق الأول أن يحلها للمطلق الثاني، فإن الله سبحانه إنما أباح لهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، ونكاح المحلل لا يحتاج صاحبه أن يظن ذلك. فإن قال قائل بل اشترط ذلك في نكاح المحلل، قيل له إن ذا قال لك المحلل أنا من نيتي أن أطأها الساعة وأطلقها عقب ذلك، وكذلك هي من نيتها ذلك، فهل يباح لنا ذلك مع أن إن أقمنا لم نظن أن نقيم حدود الله؟ فإن قال نعم قال فكتاب الله، وإن قال لا بطل مذهبه وترك أصله. يبين ذلك أن غالب المحللين أعني الرجال المحلل،
يعني أن حاصل هذا الوجه هو أن الله سبحانه وتعالى إنما أباح المعاشرة في حالة ما إذا كان من نيتهما إقامة حدود الله، والمحلل ينكح لا ليقيم حدود الله بل ليعارض حدود الله، ولا ليعاشر معاشرة بالمعروف وإنما ليحلها الأول، وهذا خلاف الإيه؟ المقصود. فإن الزوج الأصلي أصلا لا يحل له أن يمسك زوجته مع الإضرار لها أو أن يرجع زوجته إليه من أجل أن يضرها، فهذا لا يجوز، بل أساس العشرة الزوجية قائمة على الإيه؟ على المعروف، والنكاح المحلل هذا خلاف هذا الأمر. ثم إن عقد الزواج الغرض منه ماذا؟ العشرة والديمومة، هذا العشرة والديمومة. أما أنه يتزوج لها للأول هذا زنا والعياذ بالله، هذا زنا والعياذ بالله، سواء اتفق مع الزوج أو اتفق مع الزوجة فقط أو لم يتفق مع الزوج الأول ولا الزوجة وإنما قصد هذا في نفسه، فإن هذا لا يجوز. فمن أراد الزواج فلا بد أن يكون قاصدا بذلك معاشرة حسنة وإقامة حياة زوجية على مراعاة حدود الله سبحانه وتعالى، فمن خالف في ذلك كان آثما. ولهذا ليه نهي عن نكاح الشغار ونكاح المحلل ونكاح المتعة؟ نكاح المتعة ينكح المرأة وتزوج المرأة مدة معلومة بمبلغ معلوم، هذا ينهى عنه، لابد أن يكون الغرض في الزواج الديمومة والعشرة بالمعروف، كما قال سبحانه ومن يأتينا خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، لتسكنوا مش لتطلقوها بعد ليلة بعد ليلتين، هذا زنا وإن جعلوه زواجا شرعيا، هذا زنا والعياذ بالله. نعم، وجه ايه؟ اللي هو يعني اللي هو الزواج مع اضمار الطلاق، هذا غير اضمار ان يحلها الاول، ان يحلها الاول هذا محل، لكن خش على نفسه الفتنة وتزوج من اجل ان يطلقها بعد 4 أشهر بعد 4 سنوات بعد 5 سنوات اذا كان مثلا في بلاد ويخشى عن نفسه ان يقع في الزنا فتزوجها وهو ناون في نفسه، هذا اختلف العلماء في ذلك، منهم من منع واعتبر ان هذا ايضا يتنافى مع قصد الزواج، ومنهم من جوز وقال اذا نوى طلاقها قبل الزواج انه يطلقها مثلا اذا رجع الى بلده، هذه النية قد تتغير، لانه ان وجد منها عشرة طيبة فانه سيمسكها، فهذه قد تتبدل وقد تتغير، ولم يكن يقصد بذلك أن يحل لأحد، فهذا ممنوع، وإنما هي حلال له، لكن يقول مثلا ممكن أطلقها ممكن كذا بعد هذا، ولا شك أن وإن كان الجواز هو قول الجمهور إلا أن الأقرب في هذا أن هذا أيضا يمنع، فطالما أن الإنسان لا يقصد بزواجه الديمومة والمعاشرة الحسنة، فإن طرأ الطلاق نعم طلق لكن ينوي ذلك، ف الإنسان يبتعد عن هذا الزواج، يبتعد عن هذا الزواج، لأن هذا لا شك أنه يضر بالمرأة، يضر بالمرأة. نعم، هذا أخونا يسأل سؤالا، يقول بعض الناس عندنا يظن أن النصارى الذين يعبدون الله بشريعة عيسى عليه السلام بالإنجيل الحقيقي الآن أنهم على حق ويدخلون الجنة حتى إذا لم حتى ولو لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا دليل عليه قط، بل إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وجاء عند الإمام مسلم من حديث أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. وحديث أبي موسى الأشعري في الصحيحين أيضا: ثلاثة لهم أجران، ذكر النبي الرجل الذي آمن بنبيه وآمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، والله يقول في كتابه: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم. فلا يكون الإنسان على هدى إلا إذا آمن بهذا النبي وبالأنبياء السابقين. فنحن نؤمن بعيسى ونؤمن بموسى ونؤمن بجميع الأنبياء، لكن نؤمن بنبينا صلى الله عليه وسلم، ونقول بأن شرعته نسخت كل الشريعة من قبل. فرسالة النبي رسالة عامة، إنما جميع الأنبياء كانوا يرسلوا إلى أقوامهم بصفة خاصة. إذن يجب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل من لم يؤمن بالرسول واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر. طيب، ولو كان على دين عيسى حقا لاتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال عن عيسى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عيسى أنه سينزل في آخر الزمان على شريعة محمد، عيسى نفسه سينزل على شريعة محمد في آخر الزمان، فكيف هو لا يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الآن وعيسى ينزل في آخر الزمان متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالواجب على الثقلين الإنس والجن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكون إسلام لأحد قط إلا أن يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أعلم.